برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. قالت الخارجية الروسية إن دول الناتو التي أعلنت نفسها تحالفا نوويا تتأرجح بشكل خطير على شفا صراع مسلح مع روسيا، مؤكدة أنه رغم ذلك فإن عقيدة روسيا النووية تستند فقط لمنطق الردع. وأوضحت زخارفا أن نهج روسيا يستند فقط إلى منطق الردع، بما في ذلك في الظروف الحالية عندما تكون دول الناتو التي أثارت تفاقم الأزمة الأوكرانية وأطلقت حملة هجينة ضد روسيا وأعلنت نفسها تحالفا نوويا تتأرجح بشكل خطير على شفا نزاع مسلح مباشر. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج خبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
خبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم.
أهلا بحضرتك دكتور فائز. يعني نتحدث مع حضرتك عن واقع حال العلاقات الروسية الغربية المتوترة على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي تهدف يعني إلى نزع سلاح أوكرانيا وحماية الدنباس. هناك تصريح لافت لوزارة الخارجية الروسية أمس، يعني تقول إن دول الناتو التي أعلنت نفسها تحالفا نوويا تتأرجح بصورة خطيرة على شفا صراع مسلح مع روسيا، مؤكدة أنه على الرغم من ذلك فإن عقيدة روسيا النووية تستند فقط إلى منطق الردع. تعليقك على هذا الإعلان للخارجية الروسية؟
طبعا بكل تأكيد العملية العسكرية الخاصة الروسية في منطقة الدنباس باتت تجني نتائجها التي وضعت من أجل هذه العملية. وبكل الأحوال على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي معظمهم أو الأغلبية العظمى منهم ودول الناتو مجتمعة حاولت خنق روسيا الاتحادية بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا الاتحادية بلغت، ويمكن أن تدخل في كتاب جينيس الأرقام القياسية، بلغت تجاوزت 11,000 عقوبة اقتصادية، وكل ذلك من أجل حث روسيا الاتحادية للتراجع أو إيقاف هذه العملية العسكرية الخاصة، إلا أن العملية العسكرية الخاصة سائرة قدما حتى تحقيق كل أهدافها التي ذكرتموها في مقدمتكم. بكل الأحوال نرى هنا مؤشرات عدائية تجاه روسيا أصبحت تتفاعل وأصبحت تتزايد يوما بعد يوم. يعني مثلا على سبيل المثال عندما يصرح أحد الساسة البولنديين بأنه يجب قصف روسيا الاتحادية بالسلاح النووي، هذه سابقة خطيرة للغاية، متناسيا هذا الدبلوماسي أو هذا السياسي بأن روسيا الاتحادية هي من أوائل الدول التي تمتلك السلاح النووي، ولكن لها كما أشرتم أيضا في مقدمتكم عقيدة خاصة بها بأن هذه الأسلحة النووية التي تمتلكها روسيا والتي تستطيع الوصول إلى أي نقطة في العالم هي فقط من أجل الردع، ولا يمكن لروسيا الاتحادية بأي شكل من الأشكال أن تكون هي البادئة في استخدامها، وإنما هي فقط من أجل الردع ومن أجل الرد في حال قيام أي حماقة عسكرية من أي طرف آخر يمتلك سلاحا نوويا بمحاولة قصف روسيا بهذه الأسلحة. بكل الأحوال نحن نلاحظ اليوم بأن هناك انقساما شاقوليا وعموديا ليس فقط في دول الاتحاد الأوروبي ودول الناتو، وإنما هناك سباقا اليوم على جمع تكتلات عسكرية جديدة. يعني مثلا بريطانيا على لسان رئيس الوزراء جونسون الذي دعا إلى إقامة حلف أوروبي ناتاوي جديد يضم كل من دول البلطيق وأوكرانيا وتركيا، هذا الأمر وبولندا، هذا الأمر خطير للغاية. طبعا ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هناك انقساما في الناتو، طالما أن كل هذه الدول طبعا باستثناء أوكرانيا التي لا تسمح لها روسيا بالانضمام إلى حلف الناتو، وهذه أحد أهداف العملية العسكرية الخاصة، كلها دول ناتو. وبالمناسبة من هذا التحالف الجديد الذي يطرحه رئيس الوزراء البريطاني جونسون هي الدولة الوحيدة أي إنجلترا التي تعتبر دولة نووية. وبالطرف المقابل نرى بأن هناك سباقا وتنافسا ما بين دول الاتحاد الأوروبي الغربية تحديدا، وأقصد هنا فرنسا وألمانيا بالدرجة الأولى، والتي تعتبر فيها اليوم على ساحة الاتحاد الأوروبي فرنسا هي الدولة النووية الوحيدة. بكل الأحوال نلاحظ أيضا هناك خطوات عدائية من قبل ألمانيا، يعني مثلا عندما تم تزويد أوكرانيا بالمدافع المتطورة، وهذه المدافع التي أقسم الرئيس الأوكراني زيلينسكي بأنها لن تستخدم ضد المناطق المدنية، نرى بأنهم، وهنا يجب أن نشير إلى ذلك بوضوح، أنه تم استخدامها بالفعل ضد المدنيين. والتوقيت والتاريخ 22 الشهر الجاري في الساعة 4 صباحا، أي موعد انطلاق الحرب العالمية الثانية. هذا إن دل على شيء يدل على أن ألمانيا تكمن إلى روسيا الاتحادية عداء أصبح واضحا للغاية، بغض النظر عن كون الاقتصاد الألماني اليوم يتنحى، وهناك معلومات بأنه ربما يكون هناك إفلاس للحكومة الألمانية، وذلك بسبب نقص التوريدات من الغاز الروسي وعدم إيجاد إلى هذه اللحظة أي بديل.
نعم، لكن دكتور فايز، يعني هناك من يتخوف من تحول صراع روسيا والغرب إلى حرب نووية شاملة، يعني هل يمكن لهذا السيناريو أن يكون مطروح يعني بشكل واقعي، أم أنه يعني نوع من الخيال؟
هو نوع من الخيال بكل تأكيد، لأنهم يعلمون جيدا بأنه بمجرد أن يحاولون إطلاق أي صاروخ يحمل رؤوس نووية باتجاه روسيا الاتحادية لن يصل إلى الهدف بكل تأكيد، وسوف يستبق ذلك وصول الرؤوس النووية إلى تلك المنطقة التي تم إطلاق هذه الصواريخ باتجاه روسيا الاتحادية، نظرا لما تمتلكه روسيا الاتحادية من أسلحة متطورة ومتقدمة وسرعتها كافية ووافية لأن تردع وتقضي على هذه المحاولة في إطلاق الرؤوس النووية باتجاه أراضي روسيا الاتحادية.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نعم، حلف الناتو يتوقع أن النزاع في أوكرانيا سيكون طويل الأمد وأنه سيتحول إلى حرب استنزاف دون انتصار حاسم لأي طرف. يعني برأيك دكتور فايز، يعني هل ستتحقق نبوءة الناتو؟
طبعا بكل الأحوال المستفيد الوحيد من إطالة أزمة عمر الأزمة في أوكرانيا هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. لماذا؟ لأنه كلما طالت عمر هذه الأزمة نجد بأن هناك تورطا كبيرا ومباشرا لدول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هذا يعني احداث شرخ وشرخ أكبر وأكبر كل يوم يزيد هذا الشرخ بين روسيا الاتحادية ودول الاتحاد الأوروبي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، دول الاتحاد الأوروبي تزود أوكرانيا اليوم وكل يوم بأسلحة، وبالتالي إفراغ استودعاتها ومن مخزوناتها من السلاح التي في حقيقة الأمر هي من أجل الدفاع عن استقلالية هذه الدول، ولكن في المحصلة مع مرور الزمن سنجد بأن هذه المستودعات أصبحت فارغة، وبالتالي حتى إذا أخذنا ألمانيا على سبيل المثال وتصريحات المستشار الألماني الذي قال بأنه سوف يؤلف جيشا ألمانيا قويا ورصد له 100 مليار يورو مؤلف من 100,000 جندي، هذا الأمر يعني بأن كل ذلك سوف يكون على حساب الاقتصاد. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، لماذا الولايات المتحدة الأمريكية هي مستفيدة؟ طبعا لأن الشركات المصنعة للأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تجد نفسها في أوج نجاحاتها وأوج بيع بضاعتها، سواء كان في أوكرانيا في كل يوم تصدر حزمة جديدة من المساعدات أو لتعويض دول الاتحاد الأوروبي عن تلك الأسلحة التي سلمتها، سواء كانت هذه الأسلحة من إنتاج أو من ستاندرد كما يقال الاتحاد السوفيتي أو من ستاندرد الناتو، وبالتالي هم بحاجة إلى أسلحة أكثر فعالية، أسلحة حديثة. هذه الأسلحة تمتلكها اليوم وبكل أسف فقط الولايات المتحدة الأمريكية التي ستسوقها بأسعار التي تراها مناسبة لميزانيتها، وبالتالي نجد بأن خسارة الاتحاد الأوروبي وحماقة أساس الأوروبيين اليوم مضاعفة، وذلك لأنهم يخسرون العلاقات الاقتصادية الجيدة مع روسيا الاتحادية من ناحية، ومن ناحية ثانية يخسرون استقلاليتهم السياسية والاقتصادية، وكذلك يبقوا مرهونون بشكل تام إلى الأهواء والأجواء والسياسات الأمريكية، وخاصة فيما سنراه في المستقبل القريب من خلال فرض الأسعار المرتفعة والغاية للأسلحة الأمريكية الصناعة التي سوف يتم شراؤها من قبل دول الاتحاد الأوروبي.
نعم، فيما يخص مسألة حصار كالينينغراد، فهذه المنطقة هي مقر قيادة أسطول البلطيق الروسي، يعني وهي منطقة مهمة جدا، وطبيعي أن موسكو لن تسامح بهذه القضية ولن تسمح بالتضييق على حياة سكان هذه المنطقة. برأيك ما الهدف من هذا التحرش بروسيا في تلك المنطقة؟
بداية دعونا نتحدث بكل واقعية وشفافية. إذا كان أحد ما يعتقد بأن روسيا الاتحادية كانت متفاجئة من القرار الذي اتخذته لاتفيا منذ بضعة أيام بوقف ضرورة ترانزيت للبضائع عبر السكك الحديدية إلى مقاطعة كالينينغراد، فهو مخطئ للغاية. لماذا؟ لأن روسيا الاتحادية كانت تجهز لهذا الأمر منذ 20 عاما بالمناسبة، وذلك عقب التصريحات التي صدرت عن الحكومة اللاتفية والتي كانت تقول بأن لدى لاتفيا ورقة ضغط حقيقية وكبيرة جدا على روسيا الاتحادية. طبعا روسيا الاتحادية لم تهمل هذه التصريحات وأخذتها بالجد تماما، وحذرت مقاطعة كالينينغراد لأن تكون مستقلة تماما عن الوصول إليها عبر لاتفيا. يعني مثلا حتى في موضوع الربط الكهربائي، الربط الكهربائي الذي كانت تتغذى به مقاطعة كالينينغراد كان يأتي من لاتفيا، ولكن سرعان ما بنت روسيا الاتحادية محطتها الكهربائية في مقاطعة كالينينغراد وهي تعمل اليوم ودون الحاجة إلى الكهرباء التي تأتي إليها من لاتفيا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى طبعا أسطول البحر البلطيق كما أشرتم ومقره مقاطعة كالينينغراد تم تجهيزه ليكون البديل لنقل البضائع وربط هذه المقاطعة بباقي روسيا الاتحادية عبر بحر البلطيق الذي تطل عليه مدينة سانكت بطرسبورغ بالمناسبة. وبالتالي فإن قطع الطريق السكك الحديدية للوصول إلى مقاطعة كالينينغراد لن يؤثر على الإطلاق على الحياة الاقتصادية، ولن يكون سببا خانقا لمقاطعة كالينينغراد. أمر مهم للغاية. طبعا لروسيا الاتحادية خيارات كثيرة في هذا المجال، يعني مثلا تبدأ هذه الخيارات بقطع لاتفيا عن الكهرباء، وبالتالي رغم أن لاتفيا كانت تحضر إلى الاستغناء عن الكهرباء من روسيا في العام 2025، إلا أن روسيا الاتحادية فيما إذا قامت بهذه الخطوة في هذه الأوقات هذا يعني بأنه حتى العام 2025 لن يكون هناك كهرباء في لاتفيا. هذا من ناحية. الناحية الأخرى، هناك ورقتان أساسيتان للضغط. الأولى هي ضغط مباشر على لاتفيا من خلال سحب الاعتراف بحدود عام 1991 إبان سقوط الاتحاد السوفيتي، والتي تم توقيعها مع إبان حكم رئيس الاتحاد السوفيتي الأول والأخير غورباتشوف، وهذا الاتفاق الذي ضم قطعة من الجزء الألماني، وبالمناسبة الجزء الألماني الذي عاد إلى روسيا إلى الاتحاد السوفيتي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية هو قسمين. القسم الأول هو كالينينغراد مقاطعة، والقسم الآخر تم ضمه كما أسلفت بعد حكم غورباتشوف. هذا الأمر فيما لو روسيا الاتحادية قامت باستدعاء هذا الاعتراف أو هذا الضم باعتبار أن روسيا الاتحادية هي وريث الاتحاد السوفيتي، وبالتالي كل ما هو ملك للاتحاد السوفيتي هو في حقيقة الأمر ملكا لروسيا الاتحادية اليوم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هناك اتفاقية أخرى مهمة للغاية والتي تم توقيعها في العام 2002 و2003 ما بين روسيا الاتحادية وبروكسل. هذا الاتفاق الذي اعترفت به روسيا الاتحادية بالحدود الحالية للاتفيا، الأمر الذي سهل على الاتحاد الأوروبي ضم لاتفيا إلى الاتحاد الأوروبي وإلى دول الناتو، لأن الاتحاد الأوروبي والناتو لا يضم أي دولة يكون لها نزاعات حدودية، وبالتالي هذه ورقة ضغط مباشرة، مع العلم بأنه ضمن هذه الاتفاقية هناك بند يؤكد فيه الموقعين على هذه الاتفاقية أي الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية على أن تضمن وبشكل دائم جمهورية لاتفيا عبور السكك الحديدية والقطارات من روسيا إلى مقاطعة كالينغراد، وبالعكس لنقل المواطنين الروس والبضائع الروسية. ولكن طبعا نجد بأن الاتحاد الأوروبي اليوم يحاول التغطية على هذه المشكلة التي أرادوا فتحها ولكن لا يعرفون كيف يتم إطلاقها. هذا أمر. أما الأمر الآخر الذي بيد روسيا الاتحادية فهو فعلا الصدام مع الناتو بفتح طريق ما بين ليتوانيا وبولندا والذي يبلغ طوله 104 كيلومترات ويصل أراضي بيلاروسيا والتي هي في حقيقة الأمر دولة اتحادية مع روسيا الاتحادية أصبحت، لربط أراضي بيلاروسيا بمقاطعة كالينغراد، وبالتالي يكون هناك اتصالا بريا وطريقا بريا يربط بين روسيا الاتحادية وبيلاروسيا ومقاطعة كالينغراد. كل هذه الخيارات هي تصب في نهاية المطاف في مصلحة روسيا الاتحادية، لأن دول الاتحاد الأوروبي ودول الناتو اليوم هي عاجزة تماما عن مواجهة روسيا الاتحادية بأي شكل من الأشكال. لا يستطيعون مواجهتها لا دبلوماسيا ولا اقتصاديا ولا عسكريا. إذن ما عليهم في نهاية المطاف إلا أن يجمعوا أوراقهم ويحاولون كسب القدر الأكبر من التنازلات التي ربما، وأؤكد لكم بأن روسيا الاتحادية لن تتنازل على أي بند من البنود، على الرغم من أن روسيا الاتحادية طوال هذه الفترة قبل العملية العسكرية الخاصة كانت تبني جسورا اقتصادية متينة بين روسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي، وكانت دائما تدعو بأن أمن القارة الأوروبية والتي روسيا الاتحادية هي جزء أساسي وكبير جدا من هذه القارة لا يضمنه إلا دول الاتحاد، إلا دول القارة الأوروبية، ولا يمكن استيراده من الخارج، وفي الوقت نفسه لا يمكن تجزئته على الإطلاق، أي لا يكون أمن دولة معينة على حساب دول أخرى. بالرغم من كل ذلك نرى بأن التأثيرات الأمريكية على دول الاتحاد الأوروبي بمختلف الأشكال أدت إلى ما أدت إليه لنزع العلاقات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية بين روسيا الاتحادية ودول الاتحاد الأوروبي بشكل عام.
نعم، الخبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك دكتور فايز.
أهلا وسهلا بكم.